نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا هو الدرس 33 من دروس شرح صحيح الإمام مسلم، نتابع فيه إن شاء الله تعالى شرح حديث وفد عبد الصيف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، متكلمين ومركزين على الإسناد الأخير الذي فيه إشكالان. الأول في عود الضمائر في أخبره وأخبرهما، والثاني في تحديد الحسن. وأسمعنا الكلام على الإشكال الأول في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على وجه العجلة ونحاول إن شاء الله تعالى أن نتمم قراءة الفوائد المستنبطة من هذه القصة من كلام الإمام النووي، ونعلق بما فتح الله سبحانه على كلامه. وحتى نستحضر ما قلنا في الدرس الماضي، نكتفي بقراءة الإشكال على وجه العجلة، وحيثما وصلنا نعلق ونتمم فنستمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الجزري قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره. هذا الإسناد معدود في المشكلات، وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة، وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ، والصواب فيه ما حققه وحرره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأجوده، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات، ولإعضاله وقع فيه تغييرات من جماعة واهمة، فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وأن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره. وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنا عن أبي سعيد، ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك منتف بلا شك. ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه،
صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه،
وقلده في ذلك صاحب المعلم، ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد، وصوبهما في ذلك القاضي عياض فقال: أبو علي قال أبو علي الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره، وذكر أنه إنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما، لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسن لموضع الإرسال، فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن. وذكر الغساني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده، وحكى عنه عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكر أن حسنا هذا هو الحسن البصري، وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب، وكما أورده رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريج،
رواه في كتاب الأشرفة في رقم 86.
وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله، وألف في ذلك كتابا لطيفا وبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن النار الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهما، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة، وهذا كما تقول إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال كذا وكذا.
هنا ومن خلال ما سمعنا إن كنتم تذكرون من خلال ما حررنا وجمعنا من طرق، تأكدنا أن راوي هذا الحديث عن أبي سعيد هو أبو نضرة المنذر بن مالك العوقي أو العوقي، وأن الراوي له عن أبي نضرة أبو قزعة، ووقعت روايته عن أبي نضرة بحضور الحسن، ولا دخل للحسن في هذا الإسناد، ولذا لم يورد المزي في تهذيب الكمال ولا من تابعه على اختصاره، أعني ابن حجر في تهذيب التهذيب والذهبي في كافه، لم يورد من الرواة عن أبي نضرة المنذر بن مالك، لم يذكر من تلاميذه الحسن بن مسلم، وبالتالي لم يذكر في ترجمة الحسن أن من شيوخه أبا نضرة، فوقعت رواية أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي نضرة بحضور الحسن، والحسن هذا قال القاضي عياض وسبقه أبو علي الغفتاني في كتابه تقييد المهمل، وتابعهما على ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، أن المراد بالحسن هو البصري، يعتمد في ذلك على مقولة من بزار لأبي بكر من بزار صاحب البحر الزخار المسند الكبير الذي طبع منه 9 مجلدات الآن، وهذا القسم مسند أبي سعيد لم يطبع بعد، وهم ملك نسخة خطية في الرباط لا توجد فيها المقولة التي نقلها النووي بالواسطة بواسطة أبي عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو بن الصلاح نقل بواسطة قاضي عياض، والقاضي عياض نقل بواسطة المازري، والمازري من شأنه أن يقلد أبو علي الغفتاني، هكذا النقل، أصل النقل المخطوط الذي وزعناه في الدرس الماضي، هذا هو أصل النقل، أبو علي الغفتاني رحمه الله تعالى، نقل الجزار، نقلوا عن الجزار أن الحسن هذا هو البصري، ومن نظر في ترجمة الحسن البصري على علم اليقين أن الحسن البصري لم يسمع أبي سعيد، والحسن البصري يرسل وهو كثير الإرسال، وقد اعتنى بمرسلاته غير واحد من المعاصرين، وأجود وأوعب وأحسن وأتقن من جمع وحرر في هذا الباب الشريف حاتم العوني حفظه الله، وهو أستاذ أو دكتور في جامعة أم القرى، وموضوع كان هذا الموضوع موضوع أطروحة له نال بها الدكتوراه، المرسل الخفي دراسة تطبيقية لمرسلات الحسن البصري، وطبع قسما منها، والقسم المطبوع من حرف الألف رتب روايات الحسن عن الصحابة إلى العذاب له إلى عبد الله. فلعل آخر ما في الرابع آخر الرابع روايات الحسن عن عبد الله بن سموة. الحسن البصري لم يسمع أبي سعيد. والحسن في هذا الإسناد قطعا ويقينا ليس هو حسن البصري. لما؟ لأن التصريح باسمه وهو الحسن بن مسلم بن يمناق وقع في رواية أبي معاذ الأصفهاني التي قرأناها في الدرس الماضي، وكذلك أوردها أبو الشريف في مستخرج له على صحيح مسلم، سمى الحسن بالحسن بن مسلم بن يمناق. وقد أورد الحديث بعض الحفاظ وأسقطوا ذكر الحسن بالكلية، وسعد الطحاوي كنت تذكرون في الدرس الماضي، وكان وقع عند أبي عوانة، وهكذا وقع عند أبي مسعود عند أبي مسعود دمشق. فالحسن المراد في هذا الإسناد هو ابن مسلم ابن يمناق، ولا دخل له في الإسناد، لأنما وقع له ثناء على ما تحمل أبو قزعة، فقال سمعت أنا، هو يقول أبو قزعة سمعت أنا من أبي نضرة بحضرة حسن. فالحسن ليس له دخل في الإسناد. في الكلام الذي قرأناه يحتاج إلى تعليق بعد أن حلتان المشكلتان في الإسناد. فنعود إلى بعض الفوائد المنصورة والتي في الحقيقة تلزم. فقال النووي رحمه الله تعالى في آخر ما قرأ له أبو أنس، قال ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة وهذا كما تقول، إن زيدا جاءني وعمرا جاءني. وهنا ملاحظتان. الأولى، الصواب أن يقال إن زيدا جاءني وعمرا جاءني، وعمرا جاءني فقالا، إن زيدا جاءني وإن عمرا جاءني، أي جاءني عمر وزيد. الثانية، فصححوا المصروف من جاءني أو الموجود في الكتاب من جاءني، الصواب أن تكون جاءني بإثبات الألف قبل الهمزة وبإثبات الألف بعد الهمزة. خطأ مطبعي قطعا، لكن هكذا وقع في جميع النسخ المطبوعة، وهذا ينبه على أن الكتاب من الآن. أود أن ننبه على شيء في اللغة. قال إن زيدا جاءني وعمرا جاءني، انظروا في ربط الكلمة كيف تقرأ، وعمرا ينبغي أن تقرأ وعمرا، ينبغي أن تقرأ، انتبهوا لبسط الكلمة، ينبغي أن تقرأ وعمرا، ليس كذلك ما يوجد واو، والصواب أن تقرأ وعمرا، ومن الخطأ أن تقرأ وعمرا، لأن عمر ممنوع من الصرف، لأن عمر ممنوع من الصرف، فمتى نورا تكون عمرا وتحذف الواو. رسم الكلمة يقدر أن تقرأ وعمرا لا يوجد واو، لكن لماذا قرأناها وعمرا؟ لأن عمر ليس ممنوعا من الصرف ونينت، لا يقال عمرا أبدا في اللغة، عمر ممنوع من الصرف. ولذا لما تقرأ عمرا رسم هذه الكلمة بالتنوين لا تكون عمرا أبدا. فقالا كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام. لو كانت إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال، هذا السياق عادي طبيعي، لكن وعمرا جاءني فقال هذا هو من فصيح الكلام، فيه حذف مقدر بالسياق، فيه حذف
يدلل عليه السياق كان يصف الكلام أن تعبر عن معنى أو عبد أو فهم اللفظ. نسمع نتبع
قال وهذا كما تقول إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال كذا وكذا وهذا من فصيح الكلام واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب وهو ثقة.
وهنا خطأ تتابعت عليه جميع النسخ بلا استثناء وهذا الخطأ قبيح وهو قبيح جدا وصوابه أن يقال واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق أن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم. من الذي سمى الحسن بن مسلم؟ سلمة بن شبيب وهو ثقة هو الذي صرح بأن حسنا هذا إنما هو ابن شبيب كما وقع عند أبي نعيم في كتب تذكرون في الدرس الماضي. أما في مصنف عبد الرزاق لم يقع ذلك كذلك. ومن الذي يروي مصنف عبد الرزاق؟ عاقل بن إبراهيم الدبري. هذا الإسناد ينبغي أن يحفظه طالب العلم من الحديث كاسمه سليمان ابن أحمد أو أبو نعيم عن سليمان بن أحمد عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. أبو نعيم لا يروي عن عبد الرزاق إلا بهذا الإسناد والطبراني لا يروي عن عبد الرزاق إلا بهذا الإسناد وسليمان بن أحمد والطبراني. فالطبراني في مصنفته في المجلد التاسع صفحة 200 حديث رقم 16929 روى هذا الحديث ولم يسمي الحسن وإنما مسلم. وإن كنتم تذكرون قلنا إن من ميزات صحيح مسلم أنه عبارة عن نسخ يعني مسلم ينقل من صحيحه من مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق وقع له وكان معه فهو ينقل منه بالحرف ولكن ينقل من المصنف عبر أكثر من شيخ أخذ من أكثر من عالم لعبد الرزاق. ومن تتبع صحيح مسلم يجد أن فيه كثيرا من الصحف الحديثية وسيأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله. فمسلم ضبط كتابه كثيرا ومن الوسائل التي أعادته أنه ألف صحيحة في حياة مشايخه وضبطت أدوات تحملهم وأسماعهم وأيضا هي نقله من صحف حديثية رواها بإسناده إلى أصحابها فنقع مالك عنده بعدة روايات ونبهنا في دروس النظر على ذلك. فإذا الصواب أن يكون الكلام هكذا وهذا من تصيح الكلام واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق أن بدل إذن سلمة أن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق هكذا أي وصرح بأن الحسن هو ابن مسلم. نسمع مرة أخرى
وهذا من فصيح الكلام واحتج على أن حسنا فيه والحسن بن مسلم بن يناق أن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسناد لأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية.
أبو مسعود الدمشقي هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي المتوفى سنة 401 وهو ممن له عناية قوية بالصحيحين فله عدة كتب خدم فيها الصحيحين، منها الجمع بين الصحيحين والاستدراك على الصحيحين، والظاهر أن هذا النقل من الاستدراك على الصحيحين. وله نسخة وله كتاب ما زال محفوظا في الهند في المكتبة السعيدية، اسمه رد أبي علي الدمشقي على الدارقطني، للدارقطني كتاب اسمه التتبع، ذكر فيه أحاديث أعلها وهي في الصحيحين، وقد تبعه الشيخ مقبل بن هادي الوالي حفظه الله. فرد أبو مسعود الدمشقي على عدة أحاديث انتقدها الدارقطني، وانتصر هي لسميع الصحيحين، فسميع الشيخين في صحيحيهما، رد فيه على الدارقطني. هذا كتاب من كتب المهمة ولم يتبع بعد. فالظاهر أن المراد هنا أن أبا مسعود الدمشقي نقل هذا الإسناد وأسقط ذكر الحسن فيه من كتابه الاستدراك على الصحيحين، والله أعلم. نسمع.
قال النووي: وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني، وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله أكبرهما وغير ذلك من التغييرات. ولقد أزاد وأحسن رضي الله عنه.
أبو موسى الأصفهاني أو الأصفهاني له عدة كتب، المطبوع منها قليل، المطبوع من كتبه حقيقة شيء قليل، تبع من كتبه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، فهو أوعى الكتاب له طلع، وتبع له جزء الكتاب وهو في الأحاديث المسلسلة، ويطلع له الآن ذكر ما رواه ابن أبي الدنيا عاليا، وهو ترجم لابن أبي الدنيا، ومن ترجم له ابن العلماء لم يذكر هذا الجزء في ترجمته حتى نعرف اسمه، وهل هو موجود أم لا، وهل هو موجود هل له أصول خطية أم لا. فجميع من ترجم لأبي موسى الأصفهاني فيما وقفت عليه على وجه فيه معجلة لم أظفر بأحد ذكر هذا الجزء الذي فيه حل هذا الإشكال، فما هو اسم هذا الجزء وأين هذا الجزء لا ندري ولا نعرف، والأيام قبلة وما تدري لعلها تضع شيئا، والله تعالى أعلم. مكمل.
قال الإمام النووي: هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله.
من هو أبو عمرو ابن الصلاح؟ أي كتاب كتبه؟ أي كتاب؟ صيانة. نريد اسم الكتاب كاملا، هات يا مراد. بعده ماذا؟ صيانته من ماذا؟ من يبدأ اسم الكتاب كاملا؟ هات يا بانك.
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط.
صيانة صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من التخليط والغلط، هذا اسم كتاب ابن الصلاح، وللأسف لم توجد منه إلا قطعة قليلة جدا في كتاب الإيمان، وطبعت عن دار الغرب الإسلامي، طبع فقط مقدمة يسيرة وما عدا مصطيب. وهذه فائدة النقل من الكتب، النووي أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن كتاب ابن الصلاح. نسمع.
قال النووي: وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ الكفاية، وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطنب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته، ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر والله أعلم. وأما أبو قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمومة في الجيم المفتوحة وآخره راء، وهو جاهلي بصري انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري. وقزعة بفتح القاف وفتح الزاي وإسكانها. ولم يذكر أبو علي الغساني في تقييد المهمل سوى الفتح.
أبو علي الغساني هو الحسن بن محمد متوفى 498، وروى في تقييد المهمل كثيرا من الأحاديث والآثار بإسناده، ونقل من كثير من الكتب بإسناده، وهذه كتب ضائعة. وكتابه تقييد المهمل من الكتب المهمة التي بوبه على أربعة أبواب خدم فيها الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، يبين في أبواب خاصة أوهام الرواة على الإمام البخاري وأوهام الرواة على صحيح مسلم. فكان هذان الفصلان من إبداعاته، ففرق بين الوهم الذي وقع فيه الرواة وبين الوهم الذي وقع من أصحاب الصحيحين. يجب الأوهام المذكورة والمؤاخذات التي أخذها العلماء على الصحيحين إنما هي من أوهام الرواة عنهما وليس فيها منهما، والله تعالى أعلم.
قال: ولم يذكر أبو علي الغساني في تقييد المهمل سوى الفتح، وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان، ووجد بخط ابن الأنباري بالإسكان، وذكر ابن مكي في كتابه فيما يلحن فيه أن الإسكان هو الصواب، والله أعلم.
أما هذا الكلام فهو لابن الصلاح، فنقل عن ابن مكي وعن ابن الأنباري القول بالتسكين أبو قزعة وليس أبو قزعة، وكلاهما مذكور. وبدء الأسماء أيها الأخوة لا يحتاج إلا إلى النص، بدء الأسماء لا يحتاج إلى إعمال رأي ولا إلى فكر، إنما هو نص بالنص. فمنقول قزعة ومنقول قزعة، والقزعة أشهر وأن سيد التسكين. ولذا ابن مكي في كتابه فيما تلحم فيه العامة هذا الكتاب ليس هذا الاسم، وإنما هذا موضوعه. وكثير من العلماء ينقلون من الكتب بمواضيعها وليس بأسمائها. كثير شيخ الإسلام ابن القيم، كثير من العلماء ينقلون عن النووي فيقول قال النووي في شرح مسلم، هذا الموضوع. أما اسم شرح صحيح مسلم المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن حجاج. كتاب ابن مكي اسمه تفسير اللسان وتلقيح الجنان، اسم كتاب ابن مكي، ومر بنا فيما مضى. وأكثر النووي من النقل عنه في هذا الكتاب، وغالبا كان النقل بالواسطة، اسمه تفسير اللسان وتلقيح الجنان، مطبوع 1966 في مصر بتحقيق عبد العزيز مطر، وطبع عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أما ابن مكي فهو عمرو بن خلف أبو جعفر من وفاة القرن السادس الهجري، وكتابه صغير ليس الكبير وفيه فوائد. نسمع.
قال النووي: قولهم جعلنا الله فداك هو بكسر الفاء وبالمد، ومعناه يطيق المكاره. قوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالموكى، هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموم، ومعناه انبذوا في اتقاء الدقيق الذي يوكى، أي يربط فيه بالوكاء هو الخيط، وهو الخيط الذي يربط به، والله أعلم.
شبههم في الطريق السابقة إن كنتم تذكرون أن يسقوا من أسية الأدب، وهنا الموكى وهي أسية المصنوعة من الجلد الرقيق التي يلاتوا في الرواية السابقة التي يلاتوا على أفواهها، والمراد أن هذه الآنية يبقى فيها أثر من خمر، النبي صلى الله عليه وسلم منعهم منها حتى ينقطعوا عن خمر البتة، وحتى لا يقع في هذا الماء مع شدة الحرارة التي فيه لما تلقى فيه شيء من التمر حتى لا يغلى فيصبح هذا الماء مسكر وهم لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السقاية من القرب المصنوعة من الجلد والتي يلات ويربط على أطوارها. وقد أخرج أحمد في المسند هذا الحديث من طريق روح بن عبادة وجاء في آخره وعليكم بالموسى وعليكم بالموسى، فكررها صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد مرتين. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإشكالات والألفاظ الغريبة والأسماء وضبطها وبين أسماء من ذكرت كنيته في الأسانيد ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث بألفاظه جميعا، سواء ألفاظ حديث ابن عباس الذي شرحناه في آخر شعبان أو ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري. والمطلوب أن نربط الآن بين الفوائد المذكورة وبين ما جاء في الأحاديث جميعا، فنحاول أن نسمع من الإخوة جميعا وأن نتذكر ألفاظ حديث ابن عباس مع حديث أبي سعيد الخدري. وسيسرد علينا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو ممن له باع طويل في الفقه وله تحرير وتدقيق فيه، فهذه بضاعته. ونقل أغلب الفوائد المستنبطة من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي وشارك فيها مسلم البخاري، نقل جلها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، نقلها عن النووي. ففي كثير من الفوائد المستنبطة المذكورة في فتح الباري إنما هي مأخوذة من النووي، وفي كثير من الأحيان الإمام الحافظ ابن حجر يقول واستنبط النووي وقال النووي أفاده النووي ونحو ذلك. نسمع الآن إلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث لمخرجي ابن عباس وأبي سعيد.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وصارة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
قبل ذلك ينبغي أن نذكر شيء مهم، وهو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ومعرفته البالغة بهم واستفادته من كل فرصة تعن له في نشر دين الله. وهو في السوق لما جاء مسلم بن حيان لتاجر وأتى ببضاعة من حجر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤية فجلس معه وأخبره وسأله، كما قلنا في أول شرح أول طريق من طرق حديث ابن عباس، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه وخص رؤساءهم بالسؤال وأشرافهم وسأله عنهم وسمى كل رجل منهم. وهذا ينبئ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الوصف وهؤلاء القوم، يعرف أحوالهم ويعرف أسماءهم. واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رآه من هذه الفرصة فحمله كتابا، وعلى إثر هذا الكتاب دخل أولئك القوم في دين الله وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة مهمة، وهي سبب هذه المسادة. قبل أن تذكر المسادة، سبب هذه المسادة حرص المسلم على نشر دين الله والاستفادة من كل فرصة لتبليغ دين الله عز وجل، ولو بالكتاب ولو بالشريط ولو بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق الرسالة، هذا أمر مهم ينبغي أن يذكر. والدرس الثاني الذي ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أحوال الناس وكان يركز على ذلك. وفي هذا الحديث إشارات عديدة في بيان معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفته التفصيلية لأولئك القوم على الرغم من بعدهم عنه. انظروا لما ذكر أبو سعيد في الطريق قبل الأخير قال يعمد أحدكم إلى السيف فيضرب به أخاه وابن عمه. وانظروا أن كان معهم رجل به شجة فهو يعلم من أين جاءت هذه الشجة وكيف جاءت وعرض بهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة أيضا إلى ضرورة محافظة الداعية على مشاعر الآخرين وننبههم على أخطائهم بعبارات واسعة ولا يجرح مشاعرهم. فهو العرض بهم وهو يريد حالهم ويريدهم. وواحد منهم ممن كانت فيه شجة بسبب الظاهر أن ذلك كان بسبب الخمر. ولذا قال القاضي عياض في شرحه وفي الحديث علما من أعلام نبوته وفيه مراعاة شعور المدعوين إذ لم يواجههم صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا وحسن عشرة. وهناك إشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حالهم وكيف كانوا يشربون الخمر ولذا خص الأنواع المذكورة بالمنع في حقهم. وأيضا في فائدة مهمة في هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بأمر لأهميته ولأنه لا يناسب إلا هم. فقال لما ذكر له لما سألوه عن الإسلام قالوا أن تؤدي خمس ما غنمتم. لماذا خصهم بخمس ما غنمتم؟ لأن بينه وبينهم صار مضر فكلما غنموا شيئا لا يستطيع لما غنموا شيئا لا يستطيع أن يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سيأتون به في أشهر الله الحرم. وقلنا في رواية عند البيهقي عين فيها أشهر الله الحرم لأنها رجب ومضر كانت تعظم رجب وكانت لا تقاتل فيه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي أهل مضر لأنهم كانوا في الجاهلية يصومون رجب وهذه عادة جاهلية ما زالت موجودة للأسف. تروج حديث صيام رجب وفضل رجب على العوام إلى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا لحالهم وهذا حال المربي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحد الأعمال إلى الله يتفقد وينظر في حال السائل ويقول له أحيانا بر الوالدين وأحيانا الجهاد في سبيل الله وأحيانا الصلاة على وقتها. هذا حال المربي. المربي يرشد الناس إلى ما يلزمهم ويأمرهم ويخصهم بشيء يلزمهم. ولذا يا إخواني لما فرط بعض الدعاة في هذا الباب وقع إسراف في باب آخر في باب ما يسمى اليوم بفقه الواقع. فقه الواقع حسن وجميل بحد وبضوابط. فقه الواقع المبذول فيه والمشروع تحقيق مناطق مسألة مبسوطة لا يبقى الحكم على شيء فرع عن تصوره. فقه الواقع الذي نادى فيه اليوم الجانب الشرعي فيه يساوي تنقيح المناطق أو تحقيق المناط عند الأصوليين. أما أن يشغل الناس وأن يشغل الخطباء والدعاة والوعاظ الناس ويشغل الأمة بأخبار الإذاعات والجرائد هذا أمر ليس بحسن. فمن الخطأ أن يغيب السائل عن حال الناس ومن الخطأ أيضا أن يغالي وأن يبني على أشياء تثور على وهي في حقيقتها ليست أصول ثابتة. الغياب الكلي خطأ وأيضا المغالاة في هذا الباب خطأ. ومراد المسلم وطالب العلم أن يبين الأحكام الشرعية وأن يجعل الناس وأن يمسكهم بالكتاب أن يمسك الناس بدين الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان واعيا عارفا بأحوالهم آمرا لهم بما يلزمهم ولذا خصهم صلى الله عليه وسلم بأداء خمس ما غاني النور. وكذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم على وجه الخصوص هذه الأشياء الأربعة لأنه يعلم أنهم يكثرون منها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى نبي الخلق ولا يمنع الداعية بل يجب على الداعية عندما يحارب الخطأ أن ينشر الصلاة. وغالى كثير من دعاة اليوم فقال من كل داعية إلى الله إن حرم شيئا أن يأتي بالبديل فأصبح فكرة البديل كأنها كتاب وسنة فلا يلزم من كل شيء يكون له بديلا. لا يلزم الخمر حرام الانتداب حلال أن يسقوا من الآمية منعهم صلى الله عليه وسلم أن يسقوا من كذا وكذا وكذا فبماذا يسروا يا رسول الله صلى عليكم بالموسى وقبل ذلك بالأذن وهكذا فيجيب بالبديل فالحمد لله الداعي يقدمه وبالطيب هو يدل على الخبيث وإن كان الشيء من أصله ممنوع بأصله وأصله ممنوع فكيف نقدم بديلا ومن أين نأتي بديل؟ ذكرة بديل هذه ذكرى غال فيها بعض الضعاف وطالبوا طلبة العلم أن يأتوا البديل في كل شيء حرام والشيء الذي يوجد له بديل يقدم والشيء الذي لا يوجد فيه بديل يقف نقول سمعنا وطعنا ونقف عند أحكام الشرع. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ناطقه وما ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف قومك وقال له صلى الله عليه وسلم كيف هيئتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناطق هذا الرجل واستمال قلبه وما أجر الداعي إلى الفجر هذا وأن يبدأ مع الناس من حيث يحبون وينتهي بهم إلى حيث يحب مراعيا مشاعرهم ذاكرا خيرهم وفضلهم. هذه أمور مهمة ينبغي أن تذكر قبل أن يذكر قدوم الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فوائد ينبغي أن تذكرها طلبة العلم ودعاة هذا المنهج وما أجبرهم أن يلتزموا بها. إن مما يحدث النفس أن تجد الكلمة وأن تجد حسن الأسلوب عند أناس لا يعرفون شيئا من دين الله وأن تجد طلبة العلم وطلبة الحق وأصحاب المنهج الذين يعرفون الحلال من الحرام الذين يعرفون الأدلة تجدهم ينفرون الناس ويبتعدون عنهم والناس بفطرهم يشعرون أن الحق ليس مع أولئك أصحاب الأسلوب الطيب والابتسامة الطيبة لأنهم لا يعرفون شيئا من دين الله وأن الحق ليس مع هؤلاء لأنهم أحيانا تكون عندهم ذلة وأحيانا ينقصهم حسن المعشر وحسن الأسلوب. فما أجدر أن ينشر دين الله من قبل طلبة علم علماء فالعلم يحتاج إلى جراب المنحل ومن زاد علما ينبغي أن يشعر أنه لابد أن يبتلى ولابد أن يصبر كما صبر الأنبياء ولابد أن يتحمل الناس وأن يتحمل ألفاظهم وكلامهم وما شابه. أي نعم نعود بعد هذه التوطئة إلى كلام الإمام النووي رحمه الله من جديد نعود من جديد.
قال الإمام النووي هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
كيف عرفنا ذلك؟ إنهم جاءوا وفعل قيس النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفيه تقديم الاعتبار بين يدي المسألة.
كيف حصل هذا؟ نعم أمر مهم أن نأتيه ونسمع منه ولكن يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك ولا نقص إليك إلا بشر الله الحرم وبيننا وبينك كفار مضر. الأمر المهم الذي يتخلف عنه الإنسان يقدم العذر. تخلفت عن شيء مهم كن فهي مسؤولية وقدم العذر. قدم العذر أمر حسن مع الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يعتذر منه. الأصل الإنسان لا يقع في شيء يجعله يعتذر منه. الأصل المسلم أن يتنزه عن شيء يكون صريحا واضحا من البدايات. الشيء الذي لا تستطيعه قل لا أستطيعه ولا تضطر للاعتذار ولكن إن ترى شيئا مهما وفاتك
فلا تفوته الا باعتذار. بعض الاخوه بعض طلبه العلم قد يستوون في حق بعضهم بعدا، وقد يستوون في حق مشايخهم وذوي الفضل عليهم، ويتبين لهم الخطا ويطنشون كما يقولون ولا يعتذرون. الاعتذار بين يدي الامور المهمه من الامور المسمومه ومن شان الفضلاء، وكذلك التماس العذر لاصحاب الفضل ولاصحاب العلم ايضا من الامور المهمه، كما يستفاد من حديث اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم عصى فسلم على راس ركعتين في صلاه الرباعيه، فقبل ان ينكر عليه قال باليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لعلك نسيت او كفرت، لعلك نسيت. فالتمس العذر اللهم صلى الله عليه وسلم. ولذا يا اخواني التماس العذر، تقديم الاعتذار بين يدي المساله، هذا من الامور المهمه والمهمه جدا ومما ينبغي الا يفوت. ومن الاشياء المهمه التي ينبغي الجميع ان يذكرها في المقدمات وفاتته ايضا، تبليغ الاوامر، اوامر الدين ممن بلغته، تبليغ اوامر الدين ممن بلغته، لانهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نبلغ به من وراءنا. قالوا لرسول الله: نبلغ به من وراءنا. والنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد: اخبروا به من ورائكم، من ورائكم او من ورائكم، على لفظ ابن ابي شيبه. فاذا استفاد من الحديث، يستفاد من الحديث ان اخبار طالب العلم ومن تعلم مساله ان يخبر من وراءه فيها بعد ان يضبطها. ومن الامور المهمه التي ينبغي ان تذكر، وهي من المهمات قبل ان ندخل في التفصيلات، وهي من الامور الكليه، في هذا الحديث مشروعيه الاخذ بخبر الواحد، لانهم لم يجتمعوا في الاخبار. واخبروا به من ورائكم امر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد على انفراد، فهم لما يرجعوا الى اقوامهم ويخبرونهم بدين الله فليس لا يلزم من اخبارهم حتى يكون اخبارهم حجه، لا يلزم اجتماعهم. فاذا خبر الواحد حجه، وقلنا ان القول بان خبر الواحد حجه ورسيره في العقيده هو مذهب اهل السنه والجماعه، وعدم القول بحجيته فيه مكاسب ثلاثه، وهذه المكاسب ينبغي طلبه العلم ان يحفظوها. الاولى: ان لم يكن خبر الواحد حجه في العقيده فلازم ذلك ان عقائد المسلمين مضطربه مشوشه، اذ لا نعرف كتابا ولا واحدا فيه عقيده بالكتاب والخبر المتواتر. فجميع كتب التوحيد من العصور الاولى من كتب تراثنا الى الان فيها القران والمتواتر والاحاد، ولا نعرف ذلك. الثاني: ان القول بان خبر الواحد ليس بحجه اللازم من ان الحديث المتواتر ليس بحجه، لان الروايه قد توقفت، والتواتر لم يجوز عن التواتر، وانما التواتر بلغنا باحد. فلو قلنا ان خبر الواحد ليس بحجه فلازم ذلك ان نقول ما يقوله القرانيون من ان العقيده لا تؤخذ الا من خلال القران، لان خبر الواحد، لان المتواتر لا يبلغنا بتواتر، وانما المتواتر يبلغنا من طريق خبر الواحد. فعاد الامر في التواتر المتواتر الى خبر الواحد. والثالثه: ان هذا الكلام عقيده، هذا الكلام ان خبر الواحد لا يقصد العقيده عقيده، فلو اردنا ان نقول كما يقول المنطقيون والعقلانيون وان نقول للدوران، لقلنا لهم: كلامكم هذا لا ناخذه منكم الا ان جئتمونا بحديث متواتر بنص متواتر فيكون كلامكم سليما، كلامكم كلام عقل، حتى يكون صحيح هاتوا لنا متواتر، هاتوا لنا نصا من كتاب او من حديث متواتر عليه فنقول لكم سمعا وطاعه، والا فقولكم انما هو نتاج عقل، والعقل فاقد كما هو معلوم. هذه محاذير ثلاثه قويه تنسف تراسف القول بان خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيده. فهذا الحديث والحديث الاتي وحديث جبريل الاول واحاديث كثيره في الصحيحين سياتي التنبيه عليها تدلل على ان خبر واحد حجة يأخذ به حتى في العقيدة. وهنا مسألة مهمة ينبغي ان نردها عليها، وهي ان النووي رحمه الله تعالى في المقدمة من قرأ كلامه ففي كلامه ما يشعر انه لا يرى الاخذ بالاحاد في العقيدة في المقدمة، وهو في عشرات الامثلة في الشروح يقول فيه دليل على القول بالاخذ بحجية الواحد. فهل هذا تناقض من النووي؟ هل هذا تناقض من النووي؟ ليس الامر كذلك، والمسألة تحريرها يحتاج الى كلام طويل يخرجنا عما نحن فيه، وسنأتي الى تحقيقها ان شاء الله في موطن فيه كلام صريح للنووي ان في هذا اخذ بخبر واحد، فحينئذ نأتي بكلامه المقدمة ونوفق بين الجميع. احببت التنبيه على هذه النقطة من خلال شرح كلام الإمام النووي. نعود الآن إلى الفوائد المستنبطة من الحديث، ونحاول أن نذكر اللفظ المهم الذي يخص هذا الاستنباط.
قال رحمه الله: وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض،
لم يكن فرض ومهمات. وفيه بيان مهمات الإسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مهمات الإسلام أن يعبد الله وأن يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يصوم رمضان. فوجد رجل أسلم تبدأ به المهمات، تبدأ له الأركان الأسس، ثم نبههم على شر الحدائث التي كان يفعلونها فهو الخمر. نسمع.
وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما.
ابن عباس بمن استعان؟ بأبي جمرة. استعان في كان ابن عباس كان يقول كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس. وقلنا الترجمة تفهيم كلام ابن عباس للناس، أو الترجمة على معناها الحرفي أن بعض الموجودين كانوا لا يفهمون العربية فكان يمثل كلام ابن عباس بلغتهم، والراجع الأول. وإن صح الثاني فيكون في الحديث من فوائد الزوائد التي لم يذكرها النووي رحمه الله تعالى جواز الترجمة والعمل بها. وفي هذا أيضا أخذ بالواحد، لأن الحجة قامت عليهم بالواحد بكلام ابن عباس.
قال رحمه الله: وقد استدل به على انه يكفي في الترجمه في الفتوى والخبر قول واحد.
نسمع الاذان ونكمل على يد العجله. في القول الامام البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا اخرج هذا الحديث في صحيحه عن ابن عباس خلافا صحيح ابي سعيد، وقد رواه اكثر من مره في صحيحه. وقلنا ان الامام البخاري عنده منهج أنه أن كتابه كتاب فقه، فضلا على أن كتابه كتاب حديث، ولذا أورد فيه مذاهب بعض العلماء. وفقه البخاري يعرف من تراجمه من باب كذا، يتعمق ويتفنن رحمه الله تعالى في تبويباته. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد مقولة ابن جمرة كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس معلقة في صحيحه في كتاب الأحكام في باب ترجمة الحسان، وهل يجوز الترجمان الواحد؟ ومن صنيع الإمام البخاري بالاستقراء لما يقول هل يجوز كذا وهل كذا يصير في المسألة خلاف، أما إن أراد أن يقرر شيئا فيشرح به رحمه الله تعالى. وكذلك قول الإمام النووي فيما بعد، وفيه هذا الحديث استحباب قول الرجل لجاره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم إناث وبسطا. فقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب وزود عليه باب قول الرجل مرحبا، أخرجه في كتاب الأدب وزود عليه باب قول الرجل مرحبا. فلنقلنا قول مرحبا قول ثابت وصحيح، وروى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أشخاص مرحبا بالذي أعتبرني فيه ربي، وورد على لسان الأنبياء مرحبا بالنبي الصالح حيث إسراء المعراج وهكذا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قطع هذا الحديث أكثر من موقف في صحيحه وغلب عليه أكثر من باب، ثم في هذا الحديث جواز المدح الوجه، فهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في درسنا القادم لتمم طرح الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ونشرح الحديث الذي يليه من بقية الإنسان في العمر بقية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.